بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وينبه على أنه حصل سبق لسان في الدرس الماضي في قوله 12 غزوة، غير سبق اللسان إلى 12 ركعة، خطأ، هذا سبق لسان، الصواب 12 غزوة. هذا أمر. الأمر الثاني قولها في الحديث رضي الله عنها: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. استدل بهذا بعض أهل الأهواء في أزمنتنا هذه على ما يدعون إليه من التوسع في قضية إدخال المرأة في أمور من أمور أو من شؤون الأحكام، الحكم بين الناس وأمور الدولة ونحو ذلك. وهكذا قد استدل بهذا بعض دعاة الاختلاط الذين يدعون إلى الاختلاط بين الجنسين، وقالوا: كان النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن معه في الغزوات لمداواة الجرحى والقيام على المرضى. بل استدلوا بذلك، أحسنت، على جواز خروجهن في المظاهرات، خروجنا إلى الساحات ونحوها، ولا دلالة لهم في هذا. فالنساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كنا يقمن بهذا في المعارك لعدم وجود من يقوم بذلك من الرجال، لأن الرجال مشغولون بالقتال والمسايفة، فكان النساء يقمن بهذا العمل، وليس في هذا دلالة على مشروعية الاختلاط، فإن الاختلاط محرم وأدلة تحريمه كثيرة من الكتاب والسنة، وقد كتب أهل العلم في ذلك كتبا ولهم مؤلفات وكذلك خطب ومحاضرات حول هذا الموضوع، فلا دلالة في هذا. فالمرأة على ما هي عليه من الحشمة وكذلك أيضا الحجاب الشرعي، لكن احتيج إليهن في ذلك الزمن لمداواة الجرحى وعدم وجود من يقوم بهذا، وكذلك لسقيهم، عدم وجود من يقوم بهذا لانشغال الرجال كما سمعتم بالقتال. والشأن آنذاك قتال بالسيوف والرماح والنبال وجها لوجه مع الأعداء، ليس الشأن كما هو في أزمنتنا هذا. نعم، ولا دليل على ذلك. وكيف يستدل بمثل هذا وتترك الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة على الاعتزال أو على عدم مشروعية الاختلاط؟ فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، وهكذا أيضا من السنة أدلة كثيرة، من السنة أدلة كثيرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركنا هذا الباب للنساء. وهكذا قوله: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ والحمو أقارب الزوج. قال: الحمو الموت، الحمو الموت. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الأدلة كثيرة على هذا. ليس لهذا الحديث أصل، النساء شقائق الرجال، هذا يدندن به من لا معرفة له بعلم الحديث ولا خبرة له بذلك. الحج أولا ما تسافر المرأة إلى الحج إلا مع محرمها، فإذا وجد محرم المرأة بجانبها وهي محتجبة بالحجاب الشرعي لا محظور في ذلك أن يوجد محرمها بجانبها وهي محتجبة، لكن لا يحصل يعني ماذا خضوع بالقول، لأن الله عز وجل يقول لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بالنسبة للحج كنا يسافرنا مع محارمهن، وما يفعله بعض النساء الآن من كشف وجوههن في الحج بحجة أنهن في الحج هذا خطأ. عائشة رضي الله عنها تقول كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، هكذا في الحج، حديث جاء في الحج، كنا يعني لما جاء في حديث عطاء بن أبي رباح أنه حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النساء يطوفن حجرة من الرجال، أي بعيدا من الرجال، ما يختلطن مع الرجال في الطواف. وتقول عائشة كنا إذا حاذينا الرجال، إذا حصل اقتراب من الرجال سدلنا. ما هو السدل؟ تلقي خمارها على وجهها ما يراها أحد. قالت فإذا جاوزنا الرجال كشفنا. هل يكون الكشف بحضرة الرجال؟ ما يكون بحضرة الرجال، يعني يكشفنا بعيدا من الرجال لا يراهن الرجال. فإذا حاذينا الرجال سدلنا الخمر على وجوههن لا يرى منهن شيئا، فهذا لا دلالة به، هذا الفعل لا دلالة به، لا يستدل بالخطأ على الخطأ. هم الآن وقعوا في خطأ فأخذوا يستدلون له بخطأ، يستدلون بالخطأ الحاصل الآن مما يحصل من الاختلاط والجهل الذي عليه كثير ممن يحج من النساء، خصوصا العاجم الذين يأتون بلاد الغرب من المسلمين الذين هم مقيمون بين ظهراني الكفار في بلدانهم، عندهم جهل كثير بأحكام الشريعة. البعض من النساء ربما تأتي وهي تلبس البنطال وقد غطت شعر رأسها وتظن أن هذا هو الحجاب الشرعي، جهل. فلا يستدل بهذا الخطأ الحاصل في تلك الأماكن على مشروعية خطأ آخر. الواجب على المرأة أن تحتجب وتغطي رأسها وتغطي وجهها وتحتجب عن الرجال سواء كانت في الحج أو العمرة أو في الحرم أو خارج الحرم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب. النقاب هو ذلك الذي تكون فتحة العينين، يعني يكون على قدر الوجه مفتوح العينين، ما يسمى الآن باللثام، نهي عنه في الحج، لا تنتقب المحرم، لكن تسدل الخمار على وجهها حيث لا يرى، فلا يصح الاستدلال بهذا، ما بني على باطل فهو باطل. وهذه الأمور التي فعلوها من دعوة النساء للخروج إلى المظاهرات وإلى الساحات وإلى غيرها هي متشبه بأعداء الدين، وهذا معلوم سبق الكلام عليه مرارا. لكن الشاهد في هذا الموضع أنه لا يتأتى الاستدلال بهذا الحديث الذي قرأناه، ولا يتم الاستدلال به، غاية ما فيه أن المرأة إذا احتيج إليها في أمر يعني لا يوجد من يقوم به من الرجال يجوز ذلك، يعني كمداواة الجرحى. الآن مثلا قد يضطر الشخص لو أن امرأته مريضة تحتاج إلى عملية، معروف أن الذي يقوم بالعمليات غالبا هم من؟ هم الرجال، لكن هذه ضرورة تقدر بقدرها. وأهل العلم يقولون لو خير الشخص بين معالجة امرأته أو أي امرأة من محارمه عند طبيبة نصرانية أو يهودية أو عند طبيب مسلم، يقولون تقدم الطبيبة النصرانية في هذا الأمر أو اليهودية، المهم ليست بمسلمة، تقدم على الطبيب المسلم كونها امرأة مع امرأة إذا احتاج إلى كشف بعض بدنها، لماذا؟ لما يحصل من الفتنة في كشف المرأة بعض بدنها عند الرجال، ولا يلجأ إلى أن تكشف شيء من بدنها لقصد العلاج عند رجل إلا للضرورة، إلا للضرورة. نعم، أما إذا وجدت الطبيبة المسلمة فهو أولى، ولا يصح أن تذهب المرأة عند الرجل ليعالجها مع وجود من يحسن من النساء. والعكس بالعكس، وجد الطبيب من الرجال الذي يحسن لا يصلح للرجل أن يذهب يتعالج عند امرأة، لا يصلح للرجل أن يذهب يتعالج عند امرأة طالما وجد من الرجال من يحسن. وجاءت هذه الشريعة الإسلامية ومن مقاصدها العظيمة درء الاختلاط بين الجنسين، بين الرجال والنساء، والأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، ذكر بعضها، والفتنة حاصلة. و المحرم الشخص البالغ، يعني متى تسافر المرأة مع محرم لها إذا كان هذا المحرم، يعني متى يصلح أن يكون محرما إذا كان بالغا عاقلا يستطيع أن يدفع عن المرأة إذا حصل لها مكروه؟ أما أن تسافر مع صبي من بلد إلى بلد لا يستطيع الصبي أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عنها لو حصل لها ضرر أو مكروه؟ فنعم، لابد أن يكون عاقلا مميزا. نعم، هذا الذي يكون محرما، ما غيره فلا. بعض النساء تأخذ طفلا صغيرا وتذهب ربما تسافر من محافظة إلى محافظة، وهذا خطأ، لا يصلح أن يكون محرما. المسافة التي يشترط لها المحرم مسيرة يوم وليلة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بذلك، يعني ليس هذا المقصود بذلك كما يقول أهل العلم، ماذا؟ مسافة سفر، مسافة سفر. لا يحل لامرأة أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا تسافر مسافة تقصر فيها الصلاة إلا إذا كان معها إيش؟ محرم، هذا المقصود. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا اللفظ، لفظ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يدل على أن أقل ما يطلق عليه السفر لا يصلح أن تمشي فيه المرأة إلا ومعها محرم لها. ومن الخطأ الذي يصنعه بعض المغتربين إذا أراد أن يوصل أهله إلى بلد، إلى مثلا هو في اليمن، أهله في اليمن وهو مثلا في السعودية، يجعل شخص يذهب بهم من محارمهم إلى المطار ثم يركبها الطيارة وينتظر لها في المطار هناك، تكون في الطيارة لوحدها، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأنها سافرت من غير محرم. وكم من الأخطاء، وبعض الناس يعتقد أن العبرة بوجود جماعة من النساء، وهذا أيضا خطأ آخر. وقد وجد من اجتمعت في بعض الأماكن وانتشرت القصة واشتهرت، مجموعة من النساء ذهبنا ظاهر الحج أو للعمرة جماعة على أساس أنهن كل واحدة محرم للثانية، ما معهن محرم، فدخل بعض المفسدين وأفسدهن. يعني في بعض الأماكن في بعض الفنادق شاهد أنه حصل فساد بسبب عدم وجود محارم. وأيضا قصص أخرى لعلها معروفة عند الكثير من الناس، من الرحلات الجامعية التي حصلت في بعض الجامعات إلى بعض الأماكن وحصل أيضا شر وحصل فساد بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه البنت أو هذه المرأة تخرج بغير محرم بحجة أنهن مجموعة. ما يكفي مجموعة، ما يكفي، العبرة بوجود محرم. لا تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم أو زوج. وما حصلت هذه الأمور إلا بسبب مخالفة الأمر النبوي، لما خالفوا وقع الشر، وقع الفساد، والله المستعان. فلا يتساهل المسلم في هذا الجانب، ولا تتساهل أيضا المرأة المسلمة في هذا، فلا يجوز لها أن تسافر أقل ما يطلق عليه سفر إلا ومعها محرم، نعم يقوم عليها يحميها وهكذا، لأنها عرضة للفتنة، عرضة للفتنة. وكما سمعتم قد كتبت كتب وألفت مؤلفات فيما يتعلق بالاختلاط وبالآثار. في دول الغرب عندهم مثل الأنعام الرجال والنساء، لكن في الآونة الأخيرة أصبحوا يضجون من الآثار السلبية التي ترتبت على هذا، ويكتبون في الصحف في المجلات التابعة لهم، يعني ما يدل على أنهم يتألمون من وضعهم الحالي. ولذلك يريدون المسلمين أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفساد والشر، تجد أنهم يروجون وبين الآخر الحين والآخر يرسلون إلى بلدان المسلمين من يروج لفكرة الاختلاط، من يروج لفكرة إدخال المرأة في شؤون الدولة. ربما اشترطوا في بعض الأحيان يحصل مساعدات لما يسمونه بالدول النامية أي الفقيرة، لكن معها شروط. من ضمن شروطهم التوسع في إدخال المرأة في مجالات الدولة، وهذا شيء قد صرح به بعض المسؤولين، نعم أنهم يشترطون هذه الشروط. وأنت تلاحظ أن في بعض القرى الفقيرة تدخل بعض المنظمات يوزعون بعض المواد الغذائية كالدقيق والرز وهكذا السكر، لكن في بعض الأماكن وقد رأيت هذا بنفسي في بعض القرى، يعني يوزعون للبنات اللاتي يدرسنا اللاتي يخرجنا، يعني تشجيع على ما يتعلق بخروج المرأة ومزاولتها، يعني بأسماء البنات، ما يسجلون بأسماء الأسر، يعني أسرة فلان ابن فلان، إذا كانوا يريدون معاونة فعلا سيسجل اسم رب الأسرة، لا يسجل اسم أسماء البنات التي في الأسرة، فلانة وفلانة وفلانة، كل واحدة تستلم قسطا. ماذا يريدون من خلال هذا؟ هل يريدون المساعدة فعلا أو يريدون الفتنة؟ هذا شيء معروف عند كل عاقل. فالشاهد أنهم يشترطون عند أن يساعدوا دولة من الدول التوسع والسماح للمرأة في الدخول في مفاصل الدولة كما يعبرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حديث صحيح. لا تغتر بحذلقة بعض الإخوان المسلمين الذين يقولون هذا الحديث ضعيف، حديث صحيح الإمام البخاري، أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن فارس ولوا عليهم بنت ملكهم، لما بلغوا هذا قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفعلا انتهت مملكتهم وانتهت. وبعض العقلانيين قالوا كيف لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذه بريطانيا عندها ملكة وأفلحت ودولة كذا وأفلحت. والله المستعان، انبهار بحضارة الكفار الموهومة، يردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن البلاد الفلاني من بلدان الكفار ملكته امرأة. وأي فلاح عند الكفار، حتى وإن بسط عليهم فيما يتعلق بالدنيا والمعيشة، هذا استدراج. في بعض بلدان الكفار إذا ذهب الواحد، يعني عندهم من المناظر الخلابة كما يقولون، وعندهم من النعمة خير الدنيا، يعني الأمطار الفواكه كل شيء عندهم. طيب هذا ما يغتر به إلا ضعيف الإيمان، هذا استدراج من الله عز وجل لهم، فتح عليهم في أمور الدنيا لأنهم أهل الدنيا، هي جنتهم. لو كانت مكرمة لا حتى حصل عليها خير الخلق وأكرمهم على الله. النبي عليه الصلاة والسلام يشد على بطن الحجر في بعض الأيام من الجوع، والكفار ينامون على الحرير ويأكلون ما يشتهون من الأطعمة. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. تأمل قوله تبارك وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به، انظر في هذه الآية بتأمل، تأمل هذه الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به قال الله عز وجل فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أعطاهم الدنيا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلا يغتر بالدنيا وزخرفها وزينتها، ويسلي المسلم نفسه بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا حقيرة، أيام قلائل، انظروا إلى أزمنتنا هذه، أصبحت الأيام تمر مرورا سريعا، اليوم تلو اليوم، الجمعة تلو الجمعة، يعني أحيانا تنظر جاءت الجمعة ما تنتبه إلا وقد جاءت الجمعة الأخرى، كيف مرت الأيام، ينقضي الشهر ويأتي الآخر، ما إن ننتهي من شهر رمضان إلا وجاء رمضان الآخر، تمر الأيام مرورا سريعا ومرورها نحت من جسمك ومن عمرك. فالدنيا حقيرة إذا جئت تفكر فيها من جهة أن أيامك فيها قليلة، فخير لي ولك أن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى إذا خرجنا منها نخرج بما يبيض الوجه، نخرج بأعمال صالحة، لأن العبرة والبقاء هو لدار الآخرة، أما الدنيا فهي أيام قليلة. كم يموت الناس، يعني في اليوم الواحد كم يموت من الناس، أين يذهبون؟ ما وقف واحد منا هكذا مع نفسه وقف التفكر وتأمل، أين يذهب هؤلاء الذين يموتون؟ نصلي على الجنازة ثم نذهب وندفن الجنازة ونمضي، وكثير منا يمضي إلى غفلته وإلى ما كان فيه، كأنه ما فعل، ما فكر في هذا الميت الذي دفن الآن، أين سيذهب وما مصيره وكيف سيكون حاله تحت قبره. والله غفلة شديدة حصلت، والله المستعان. ينبغي علينا أن نستيقظ من غفلاتنا وألا ننبهر بزخرف الدنيا وزينتها وببهرجها، أنها زينة لعب وله وزينة وتفاخر كما قال الله عز وجل. وليكن أهم شيء عندنا أن نعمر الآخرة، نعمر الآخرة بالأعمال الصالحة، نحافظ على الفرائض التي افترضها الله علينا، وهكذا نجتنب ما نهى الله عز وجل عن ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. نحن عباد لله مهما كان، أنت عبد لله، سيأتي يوم من الأيام يعني ماذا، تقبض روحك وتخرج من الدنيا، ويأتي يوم من الأيام وتقوم الساعة وتحشر إلى الله عز وجل، ماذا معك؟ ما تأخذ من الدنيا لا دنانير ولا دراهم ولا بيوت ولا عمائر ولا شيء، عمل صالح إن كان عندك عمل صالح أو غير صالح، ما معك إلا العمل، ما معك إلا العمل. فلا تأخذ الغفلة ما أخذها من قلوبنا، لا تأخذ الغفلة ما أخذها من قلوبنا، فكثير من الناس يغفل حتى يأتيه الموت فيريد أن يستدرك في وقت ما ينفع فيه الاستدراك، يريد أن يرجع في وقت ما ينفع فيه الندم والتمني. إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، ضيع حياته، وربما يعمر إلى 60 إلى 70 إلى 80 وهو مفرط مضيع لعمره. طيب جاء الموت يتمنى أن يرجع، يتمنى أن يرجع ليعمر تلك الأوقات بأعمال صالحة، ربما يؤذن المؤذن وهو في بيته قاعد، قد يصلي في بيته وقد لا يصلي، وتمر الصلاة بعد الصلاة ويسمع الأذانات، الأذان تلو الأذان، والغفلة سحيقة مخيمة على القلب، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. ومما يساعد على الغفلة قلة من يذكر بالله سبحانه وتعالى، الواحد منا ربما يكون عنده أصدقاء وأصحاب كثر، هذا شيء ملموس، كل واحد منا يفكر في نفسه كم معه أصحاب كم معه أصدقاء، لكن كم هم الذين من أصدقائه يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، كم هم الذين من أصحابه إذا رأوه مقصر في طاعة، يعني إذا تخلف عن الصلاة مثلا أو قصر، كم هم من أصحاب الذين ينصحونه ويوجهونه. كل واحد منا يسأل نفسه، كم هم أصحابك الذين إذا رأوك تفعل معصية من المعاصي يعني ينصحونك ويحذرونك ويزجرونك؟ قلة قليلة، قل من يعين على الخير، وهذا يسبب الغفلة، عندما تعاشر أناسا غافلين لا يزيدونك إلا غفلة، لا يزيدونك إلا غفلة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار الجليس الصالح، يعني الجليس الصالح يعينك على الخير. انظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إذا أراد الله بالأمير خيرا، الأمير إذا أراد الله به خيرا جعل له وزير إيش؟ وزير صدق. قال إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك يعني لم يرد به خيرا جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. إذا ذكر الخير ما يعينه بل ربما يثبطه، أجلس أنت ما زلت شابا، تحصل هذه الآن يعني بعض الشباب ربما يجلس مع أصدقائه وأصحابه خصوصا في مجلس القاف في وقت صلاة العصر يريد أن يقوم إلى الصلاة وهذا يقول له ما زلت شابا التوبة في آخر العمر، وربما نبزوه بالألقاب أن فلان يصلي وفلان كذا ويصبح غريب بين إخوانه وربما غريب بين أصدقائه وزملائه. لماذا؟ لأنه يصلي. مجتمع ما يعين على الخير إلا من رحم الله تبارك وتعالى.